الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. هذا هو الدرس 77 من دروس الفقه، وما زلنا مع صلاة العيدين الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. لم يثبت أن لصلاة العيد سنة قبلية، سنة قبلها ولا بعدها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها. قال ابن عباس: خرج صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، رواه الجماعة. وعن ابن عمر أنه خرج يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وذكره البخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد. أما مطلق النفل فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح أنه لم يثبت فيه منع بدليل خاص، إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام. قال الإمام الشوكاني: فيه دليل على كراهية الصلاة قبل صلاة العيد. وقال الزهري رحمه الله: لم أسمح أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافا لمن قاسها على الجمعة. وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص، إلا إذا كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام، وكذلك قال الإمام العراقي في شرح الترمذي. وقال الشوكاني رحمه الله: وهو كلام صحيح جار على مقتضى الأدلة، فليس في الباب ما يدل على منع مطلق النفل ولا منع ما ورد في دليل يخصه كتحية المسجد إلا إذا أقيمت الصلاة العيد في المسجد. لكن يشرع صلاة ركعتين بعد العيد في المنزل، لما رواه ابن ماجه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. والجمع بين هذا الحديث والأحاديث السابقة أنه لا تصلى صلاة بعد العيد في المصلى، لكن تشرع في المنزل، ولا يقال أنها سنة للعيد، فمن المحتمل أن تكون صلاة الضحى، والله أعلى وأعلم. من تصح منهم صلاة العيد؟ تصح صلاة العيد من الرجال والنساء والصبيان ومسافرين كانوا أو مقيمين، جماعة أو منفردين، في البيت أو في المسجد أو في المصلى. وما فاتته الصلاة مع الجماعة صلى ركعتين. قال البخاري: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عدا عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. لم يرد في ذلك حديث يبين حكم المسألة، ولكن وردت بعض الآثار عن الصحابة تدل على مشروعية قضائها، كما قلنا عن ابن مسعود قال: من فاته العيد مع الإمام فليصلي أربعا، رواه سعيد بن منصور. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عنبة، فجمع أهله وبنيه وصلى بهم كما قلنا. والجمع بين هذه الآثار: قال إسحاق: إن صلاها في جماعة فركعتين، وإلا أربعا. خطبة العيد، الخطبة بعد صلاة العيد يصلي أربعا أو يصلي ركعتين، لكن لم يرد دليل عن بيصلي، إنما هي أثار عن بعض الصحابة رضوان الله تبارك تعالى عليه. الخطبة بعد صلاة العيد سنة، والاستماع إليها كذلك. فعن أبي سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوسا على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كانوا يريدون أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقي قبل أن يصلي فجبذته بثوبه فجبثت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتهم قبل الصلاة. متفق عليه. وعن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه النسائي. وكل ما ورد في أن للعيد خطبتين يفصل بينهما الإمام بجلوس فهو إيه؟ ضعيف. قال النووي: لم يثبت في تكرير الخطبة شيء، ويستحب افتتاح الخطبة بإيه؟ بحمد الله، ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها الحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح إيه؟ خطبتي العيد بالتكبير، وإنما روى ابن ماجه في سننه عن سعيد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر بين إيه؟ أضعاف الخطبة ويكثر التكبير في خطبة العيدين. وهذا لا يدل على أنه كان يفتتح به، وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء، فقيل يفتتحان بالتكبير، وقيل تفتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وقيل يفتتحان بإيه؟ بالحمد. قال شيخ الإسلام تقي الدين: هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بإيه؟ الحمد لله. وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيد بالتكبير فليس معهم فيه إيه؟ سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، والسنة تقتضي إيه؟ خلافه، والله وهو افتتاح جميع الخطب بإيه؟ بالحمد والثناء. قضاء صلاة العيد. قال أبو عمر ابن أنس: حدثتني عمومتي من الأنصار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: أغمي علينا هلال شوال وأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا تمام وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة بسند صحيح. وفي هذا الحديث حجة للقائلين بأن إيه؟ حجة أن الجماعة إذا فتتها صلاة العيد سبب عذر من الأعذار أنها تخرج من الغد فتصلي إيه؟ العيد. اللعب واللهو، اللعب واللهو والغناء والأكل في الأعياد، اللعب المباح واللهو البريء والغناء الحسن، ذلك من شعائر الدين، لكن الغناء الذي ليس فيه موسيقى وليس فيه كلام أبيات الشعر فقط التي شرعها الله في العيد رياضة للبدن وترويحا عن النفس. قال أنس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. رواه النسائي. وقالت عائشة: إن الحبش كانوا يلعبون عند الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فطلعت من فوق عاتقه فطأطى لي منكبيه، فجعلت أنظر إليهما من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت. رواه أحمد والشيخان. وروى أيضا عنه قال: دخل علينا أبو بكر في يوم العيد، عندنا جاريتان تذكران يوم بعاث، يوم قتل فيه صناديد الأوس والخزرج، فقال أبو بكر: عباد الله، أمزمار الشيطاني؟ قالها ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإن اليوم عيدنا. ولفظ البخاري: قالت عائشة دخل علي رسول صلى الله عليه وسلم وعندنا جاريتان تغنيان وعندي جاريتان تغنيان بغناء بوعات، فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند النبي، مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. قال الحافظ في الفتح، وروى ابن السراج من طريق ابن أبي الزياد عن عروة من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت يومئذ لتعلم يهود المدينة أن في ديننا فسحة، إني بعثت بحنيفية سمحة. وعند أحمد ومسلم عن نبيشة النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى سبحانه وتعالى. في موضوع الغناء وما يتعلق به، وهذا الكلام يؤخذ منه الآتي: أولا، الإسلام أبطل كل أعياد الجاهلية لأنها أعياد لا تعود إلى معنى كريم ولا إلى ذكرى يحسن إحياؤها وتذكيرها، وحينما أبطل تلك الأعياد لم يحرم المسلمين من المتعة المباحة وأنواع الفرح والسرور، فأبدلهم بإيه؟ بعيدين. يؤخذ أيضا من هذا الكلام جواز اللعب والغناء في أيام الأعياد للرجال والنساء بشرط أن يخلو منه من المحرمات كاختلاط الرجال والنساء ووجود الأغاني المحرمة ووجود المعازف. المقصود بالغناء لم يكن معه معازف ولم يكن فيه كلام قبيح. يؤخذ من هذا أيضا من هذه الأحاديث نأخذ من هذا أنه يجب على المسلمين أن يجتنبوا أعياد الوثنيين والكتابيين اليهود والنصارى، فلا يحضروها ولا يعنوا بها ولا يعينوا عليها ولا يهنئوا فيها أحد. هذا دين، هذه عقيدة، لا نهنئ النصارى بأعيادهم ولا يتخذوا شيئا من مراسيمها ولا يتركوا أعمالهم فيها، فإنهم إن فعلوا ذلك فقد أحيوا أعياد الجاهلية، فما كفار هذا الزمان إلا شر من كفار الجاهلية الأولى. ده دين ندين به لله رب العالمين، تملكوا دينكم ولي دين، لا نهنئهم بأعيادهم. الوطنية لها لا علاقة لها بتهنئتهم بأعيادهم، لهم حقوق يأخذونها لكن لا نتنازلوا عن ديننا ولا عن عقيدتنا أبدا. هذه واحدة. الثانية، الأعياد الكثيرة الموجودة في هذه الأيام: العيد الوطني، عيد الحب، عيد شم النسيم، عيد رأس السنة، كل هذه أعياد باطلة، عيد النصر، عيد ثورة يونيو، كل أعياد باطلة، عيد العمال، هذه كل أعياد باطلة. لا يوجد عندنا في الإسلام إلا عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى فقط. قال الشيخ الإسلام: دلت الدلائل من الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار على أن التشبه بالكفار منهي عنه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: أعياد الكفار من الكتابيين وغيرهم من جنس واحد لا يختلف حكمها في حق المسلم، فلا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم، لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تعطيل عادة من معيشة أو غيرها، أو ترك الأعمال الراتبة من الصنائع أو التجارة أو اتخاذه يوم راحة وفرح ولعب على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام، لا يجوز أبدا. أيضا هنا نوع آخر من الأعياد، وهي أعياد وطنية اتخذتها الدولة والحكومات، وهي إما عيد استقلال أو عيد ثورة أو عيد يعظمون فيه ذكرى من ذكرياتهم، ومثلها أعياد الأسر والأفراد مثل عيد ميلاد أو عيد شم النسيم أو عيد رأس السنة الميلادية أو عيد ميلاد زعيمهم أو عيد الأم أو غير ذلك، فهذه كلها أعياد جاهلية تحولت علينا يوم تحول علينا الاستعمار السياسي والعسكري والفكري ولم نستطع التحرر منها. وهناك أعياد اتخذت صبغة دينية وهي الاحتفال بالميلاد النبوي وذكرى الإسراء والمعراج. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: الاحتفال بذكرى المعراج ليس بمشروع لدلالة الكتاب والسنة والاستصحاب والعقل. أما الكتاب فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وأما السنة ففي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ رد. وأما العقل فلو كان هذا مشروعا لكان أولى الناس بفعله من؟ محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. برضو عيد المولد النبوي وعيد الإسراء والمعراج وعيد تحويل القبلة. وأما العقل فلو كان هذا مشروعا لكان أولى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذا أيضا يدل الحديث على أن عيدي الفطر والأضحى هما عيد المسلمين الشرعيين. ويؤخذ من الكلام السابق أيضا: قد جاءت الأحاديث والآثار بتوسع المسلمين فيها بأنواع المباحات والفرح والسرور والزينة والتهاني والزيارات، كما أنها عيدا أنهما عيد شكر لله تعالى، إذ من على المسلمين بصيام رمضان وقيامه وأداء المناسك والأضاحي بيسير يسر وسهولة، فعلى المسلمين الاتباع وترك الابتداع، ففي الشرع ما فيه الكفاية، وذلك بدون أن نشارك الكفار في أعيادهم ونحتفي بها معهم، أو أن نتخذ أعياد نفرنجية غرسها الاستعمار عندنا، ولا أن نتخذ أعيادا لمناسبات إسلامية بعضها لم يحقق زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولا أحد من أصحابه، وإنما هي محدثة من القرون المتخلفة حينما نسيت السنة وأحيت البدعة وتفرق المسلمون. والله نسأل أن يوفق المسلمين لإحياء سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال القرطبي في مسألة الغناء: أما الغناء فلا خلاف في تحريمه لأنه من اللهو واللعب، الغناء المحرم والغناء المسحوب بالمعازف والموسيقى بالاتفاق. وأما غناء الجاريتين فلم يكن إلا وصف الحرب والشجاعة وما يجري في القتال، ولذلك رخص رسول صلى الله عليه وسلم فيه. فالغناء الذي يحرك الساكن ويهيج الكامن وفي وصف محاصن الصبيان والنساء والخمر ونحوها من الأمور المحرمة فلا يختلف في تحريمه، ولا اعتبار بما ابتدعه الجهل من الصوفية في ذلك. فإنك إذا تحققت أقوالهم في ذلك ورأيت أفعالهم وقفت على آثار الزندقة منها. والله المستعان. والله إيه؟ المستعان. فضل العمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام من العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. وعند أحمد والطبراني عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام، أي الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال: هي الأيام العشر، أيام العشر أوائل ذي الحجة. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. رواه البخاري. وكان سعيد بن جابر إذا دخل أيام العشر، وكان سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه الله إذا دخلت أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وقال الأوزاعي رحمه الله: بلغني أن العمل في اليوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله، يصام نهارها ويغرس ليلها ويحرص ليلها، إلا أن يختص امرؤ بشهادة. قال الأوزاعي: حدثني بهذا الحديث رجل من بني مخزوم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي. والبيهقي استحباب التهنئة بالعيد. وعن جبير بن نفير قال: كان النبي صلى الله عليه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. وقال أحمد رحمه الله: لا بأس أن يقول الرجل تقبل الله منا ومنكم. وقال ابن تيمية: وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا نهي عنه، فمن فعله فله قدوة، ومن تركه فله قدوة. أما عن التهنئة بالعيد فالأخبار الواردة في الباب عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت منها خبر، وقد وردت آثار منها الحسن والصحيح والضعيف عن بعض التابعين فيها تجويز لذلك، منها أثر شعبة عند الطبراني بسند حسن، وفيه لقيان يونس بن عبيد في يوم العيد فقال: تقبل الله منا ومنكم، وآثار أخر. ففي الأمر سعة. وقال ابن رجب في الفتح: وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يتلاقون يوم العيد ويدعو بعضهم لبعض بالقبول. ورخص فيه أيضا الإمام أحمد وقال: لا أبتدئ به أحدا، فإن قال لي رددت عليه. وقال مرة: ما أحسنه أن يخاف الشهرة. وقال أبو داود في سؤالاته للإمام أحمد: سمعت أحمدا سئل عن قولهم يوم العيد تقبل الله منا ومنكم، قال: أرجو ألا يكون به بأس. فالتهنئة يوم العيد لا شيء فيها. التكبير في أيام العيدين، نقف عند التكبير في أيام العيدين ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.